بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قول السائل ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف، فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية لتسويق الشارع لهم القراءة بذلك كله.
ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ نعم، يقول فهذا مرجعه
إلى النقل واللغة العربية لتسويق الشارع لهم القراءة بذلك كله، إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه، بل القراءة سنة متبعة.
نعم، يتلقاها هذا عن ذاك بالأسانيد حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمامي وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحدا منهم خارجا عن المصحف. وقد بينا أن القراءتين كالآيتين، فزيادة القراءات كزيادة الآيات، لكن إذا كان الخط واحدا واللفظ محتملا كان ذلك أقصر في الرسم. وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم، إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع لا إلى الرأي والابتداع. أما إذا قيل إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر،
يعني مثلا مثل الكتاب والكتب، يوم نطوي السجل، يعني سواء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتاب، فهذه ألف صغيرة يحتملها، حذفت الألف هي الكتب إن وضعت الألف هي الكتاب وهكذا، فتبينوا فتثبتوا، فالرسم كله يحتمل هذا، خصوصا أنه لم تكن هذه الأشياء موضوعة أولا، ما كان هناك النقط ولا الضبط ولا كذا، ما كان يوجد هذا. نعم.
أما إذا قيل إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر، وكذلك بطريق الأولى إذا قيل إن ذلك حرف من الأحرف السبعة، فإنه إذا كان قد سوغ لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم، فلأي يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى. وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتب غير مشكولة ولا منقوطة، لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين.
تكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالتاء والياء، فتبينوا فتثبتوا، تركوا النقط حتى يحتمل الرسم القراءات، الكتاب الكتب فثبتوا فتبينوا، لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت. لو انت حذفت التشكيل الضبط والنقط فالقراءة او الرسم يحتمل كل هذه القراءات. نعم.
لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالتاء والياء والفتح والضم، وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين،
الرياح الريح، أرسلنا الريح أرسلنا الرياح.
ويكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا. وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءات، وليست شاذة حينئذ، والله أعلم. قال: والقراءة المعروفة بين المسلمين الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة، ولا فرق بين الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب. ولم يقل
والأولى أن الإنسان يتبع المشهور عند قومه، مثلا عندنا حفص فتكون قراءتنا بحفص، إلا مسجد مثلا قد يكون فيه طلبة علم أو كذا، فلو قرئ أحيانا بغير حفص وفقط من باب العلم أو الإطلاع أو يعني تحقيق سنة هذه القراءات فلا بأس ولا حرج، لكن لا تكون ديدنا. لو فعلت بعض المرات في مسجد بطلبة علم يعرفون هذا فلا إشكال بذلك، وإلا فإن الإنسان يتبع قراءة قومه ولا يشوش على الناس، لا يأتي في بلد أو في مسجد ما يعرف القراءات فيلبس عليه، فإن الناس قد يظنون أنه أتى بقرآن جديد وأنه لفق قرآنا من عنده. فإن كنت في بيئة تقرأ بقراءة ورش فقرأ بقراءة ورش، في بيئة تقرأ بقراءة أبي جعفر يعقوب ابن عامر كذا اقرأ بالقراءة الموجودة في المكان. ولهذا فمثلا قراءة آل مصر هي حفص الآن من منتصف القرن الثاني عشر أو كذا انتشرت قراءة حفص، وإلا قبلها لم تكن قراءة حفص تقريبا، كانت قراءة أبي عمرو المشهورة عندنا في مصر. إلى الآن في المغرب قراءة ورش الموجودة، في السودان قراءة قالون مثلا هي المنتشرة الموجودة. نعم.
قال: ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن القراءة مختصة بالقراء السبعة. قال: وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة
نعم
مكروهة.
يعني ليس بالقراء السبعة، لأن أبا جعفر ويعقوب وخلف هؤلاء من قراء العشرة، فلو قرأ بغير القراءات السبعة يعني قرأ بيعقوب أو بأبي جعفر أو بخلف فهذه أيضا قراءة متواترة، القراءات العشرة متواترة ما عدا القراءات العشرة، هذه شاذة ويصح القراءة بها أيضا. نعم، يعني لأنها أقل شرطا من القراءات العشرة لكنها ثابتة أيضا، لكنها ثابتة. نعم، الممنوع أن تقرأ به بما لم يثبت في هذا ولا ذاك، إنما يكون مثلا من قراءة بعض الصحابة أو كذا، فإنه بعد مصحف الإمام لا تقرأ بها بعد مصحف الإمام، إنما القراءات الأربعة عشر هذه كلها تدخل في مصحف الإمام. نعم. نعم. ما في بأس، هو القرآن ثابت، لكن هي لم يتوفر لها في التواتر ما توفر للقراءات العشرة، والقراءات العشرة لم السبعة أعلى تواترا من الثلاث. نعم.
قال: وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة،
يعني القراءات الأربعة فقدت شرط التواتر لكن ثابتة، لكنها فقدت شرط التواتر، أما القراءات العشرة فيها التواتر والسبعة أعلى تواترا من الثلاث. نعم.
قال: وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو.
ولم يقل أحد من سلف الأمة مثلا أن القراءة مختصرة بالقراء السبعة. قال: وأما جمعها في الصلاة. نعم.
وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة.
يعني ما أتي أنا أقرأ في الصلاة بالقراءات جمعا، أقول مثلا بسم الله الرحمن، أقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأنا أقرأ أجمع كذا، هذا مكروه، ليس الموضع موضع جمع القراءات. أو أتي في الآية الوحيدة أجمع بين أكثر من قراءة في الآية الوحيدة، فبعضها بقراءة ورش وبعضها بقراءة حفص وبعضها بقراءة السوسي أو كذا، هذا لا ينبغي. ولا في التلاوة حتى التي المتعبد بها خارج الصلاة، لا أتي أنا خارج الصلاة أيضا أقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، وأتي بكل القراءات. لكن في باب الاختبار والتعليم والتدريس فلا بأس، أقول لكم مثلا هذه الآية ورد بقراءات متعددة مثلا، وأحكي لكم أوجه القراءة، هذا مقام إيه؟ هذا مقام تعليم. ولهذا قد يجمع الإنسان القراءات العشر على شيخه جمعا واحدا، يجمع بين القراءات في ختمة واحدة اختصارا للوقت أو بين القراءتين، لأن المقام هنا ليس مقام تلاوة وتعبد بها مجرد التلاوة، إنما المقام مقام تعليم. أما في الصلاة تلاوة وأما خارج الصلاة تلاوة فهذا مكروه ولا ينبغي. نعم.
وقال: تنوع ألفاظ القرآن مثل تعلمون ويعلمون وباعد وبعد وأرجلكم وأرجلكم معلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ في الصلاة والقارئ عبادة وتدبرا خارج الصلاة أن يجمع بين هذه الحروف، إنما يفعل الجمع بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن بحفظه للحروف وتمييزه للقراءة.
ليمتحن بحفظ الحروف وتمييزه للقراءة. نعم، هذا لا بأس به.
وقد تكلم الناس في هذا. وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين، بل يخير بين تلك الحروف، وإذا قرأ بهذه طارة وبهذه طارة كان حسنا.
ما لم يحدث فتنة. يعني أذكر بعض القراء في الرياض من مشاهير القراء في الرياض في رمضان، كان بدأ ختمة في رمضان بشعبة، وصل الأمر هذا إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، نهوه تقريبا يعني بعد 20 ليلة على ما وصل الأمر وكذا، فأصدروا فيه فتوى ونهوه عن القراءة بشعبة حتى لا يحدث بلبلة عند الناس. نعم.
وقال جمع،
لكن كما قلنا أولا فعلت مرة بعض المرات في مسجد به طلبة علم، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن الحقيقة مثل هذا نبين سنة القراءات، وأيضا قد يظهر من اختلاف الأوجه ما يعني يعرف الإنسان يعني هذه القراءة التي قد تزيد معنى من المعاني. نعم.
وقال جمع ألفاظ الدعاء والذكر الواحد على وجه التعبد مثل جمع حروف القراء كلهم، لا على سبيل الدرس والحفظ لكن على سبيل التلاوة والتدبر مع تنوع المعاني، مثل أن يقرأ في الصلاة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون.
نعم، يعني في القراءتين، فلا يأتي في الصلاة يقول: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون. لا، تقرأ قراءة واحدة. نعم.
ربنا باعد بين أسفارنا باعد بين أسفارنا، وما الله بغافل عما تعملون عما يعملون، ويضع عنهم إصرهم آصارهم، وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم، ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أو لامستم النساء أو لمستم. ومعلوم أن هذا بدعة مكروهة قبيحة. وقال: كان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت، ويقول: إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه، فكان يقول: بل عجبت.
نعم، لأنها لم تثبت عنده، لم تثبت عنده قراءة. فالإنسان قد ينكر بعض الأمور لعدم ثبوت القراءة عنده، لعدم ثبوت القراءة عنده، فكان يقول ينكر القراءة بل عجبت ويسخرون، لأن المشهور عند جماهير القراء بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة بل عجبت وهي متواترة أيضا بل عجبت ويسخرون، ومنه أخذ العلماء صفة العجب لله سبحانه وتعالى من هذه الآية على قراءته، على قراءة الرفع بل عجبت ويسخرون، بل عجب نسب لله سبحانه وتعالى، والقراءة المشهورة بل عجبت ويسخرون، فكان ينكر هذه القراءة لعدم ثبوتها عنده، أما من ثبتت عنده ثبت حكمها. نعم.
قال: فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة.
لكن جاهل، فلا يقال هذا منكر للقرآن، هذا جاحد للقرآن، ولهذا حينما يقول العلماء من أنكر حرفا كفر، يعني بشرطه، يعني إذا كان قد بلغه هذا الحرف وتأكد عنده ثم أنكره. مثلا ورد قراءة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم بدون الواو، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، في قراءة: ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. طيب لو ثبت عنده القراءة بدون هو وقال: لا لا، ما في هو، فإن الله الغني الحميد، هل يقال هذا منكر للقرآن ومنكر حرف القرآن؟ لا. نعم.
فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة.
يبقى أنكر إيه؟ أنكر قراءة وأنكر صفة، لكن لا يأخذ حكم منكر القرآن أو الجاحد به ومنكر الصفة. ولهذا أنت قد لا تقول بصفة من الصفات أو باسم من الأسماء، لا لأنك على خلاف قاعدة السلف في إثبات أسماء والصفات وهي أن مدارها على النصوص، وإنما أنت لا تقول بهذا لعدم ثبوت النص عندك. أنت أثبت صفة الملل، أنا ما أثبت صفة الملل، عند النص ما يثبت مثلا، وأنت عندك النص ثابت، فلا يقال مثلا بأن فلان أنكر هذه الصفة الثابتة لله عز وجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما ينكر، هو عنده القاعدة مثل ما عندك أنت تماما، وهي أن النصوص أن الصفات والأسماء إنما تثبت بماذا؟ بالنصوص توقيفي، لكن هو ما ثبت عنده هذا. نعم.
واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة، وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم لقوله أفلم ييأس الذين آمنوا، وقال إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا، وإنكار الآخر قراءة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال إنما هي ووصى ربك، وبعضهم كان حذف المعوذتين وآخر يكتب سورة القنوت.
وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر، ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفر، خلاص ما وصله علم فلا تعطيه اللازم، هذا ما وصله علم، أثبت اسما أو صف بناء على دليل صحح وهو ضعيف، فهو عند من ضعفه لا يثبت الاسم والصف، وعند من صحها يثبت الاسم والصف، ولهذا الأمر في ذلك واسع طالما أن القاعدة منضبطة. لكن لا تأتي أنت تقاعد قاعدة مثل رضواني حينما يقول حديث الاسم لا يثبت به حديث به اسم لله سبحانه وتعالى، حديث الحسن لا يثبت اسم من أسماء الله عز وجل، نقول هنا هذا انحراف في التقعيد، هذا انحراف في التقعيد. لماذا؟ لأن السلف ما قعد هذه القاعدة، فإن الحسن من جملة المقبول، وإذا نأخذ ديننا اعتقادا وعبادة وكذا من المقبول بجميع أنواعه، الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره، هذا خطأ في التقعيد. لكن لو أنا مثلا أتيت إلى اسم الأسماء هو حديثه حسن عندك فأثبت، وحديثه ما زال ضعيفا عندي فلم أثبته، لا يقال أنا أنكرت اسم من أسماء الله عز وجل وأنا خالفت السلف وخالفت قاعدة السلف، لا أنا ما خالفت قاعدة السلف، قاعدة السلف أن الاسم لا بد فيه من الدليل وأن الصفة لا بد فيها من الدليل، وهذا دليل ما ثبت عندي أو ثبت عندي ولم يثبت عندك، فيكون الأمر واسعا. ولهذا لا نجزم بأن هذه الأسماء التي عناها النبي 99، ولا نجزم أن هذه الأسماء هي التي تعبد الله بها، ولا نجزم ولا نجزم ولا نجزم وكذا وكذا، لكن نقول بأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أسماء في القرآن وبيّن لنا النبي أسماء في السنة، فكل من ثبت عنده هذا قال بمقتضاه، فمن لم يقل باسم من الأسماء نظرا لأن الدليل لم يثبت عنده، أو رد اسم من الأسماء لأن الدليل لم يثبت عنده فلا ينكر على هذا، بل يكون الإنسان عالما وإماما كما هو ولا يخدش فيه. قال شيخ الإسلام وإن ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. لو قلنا تعالى أقمنا الحجة عليه بأن هذا الحرف في القرآن ثم مع ذلك قال هو من القرآن ولكن لا أعتقده لأنه لا يليق بالله عز وجل، نقول بذلك أنت قدمت علمك على علم الله، أأنت أعلم أم الله، وبالتالي يكفر هذا الإنسان. نعم.
وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية.
الله أكبر، شوف الكلام سهل يا أخواني، إزاي كيف التقعيد سهل؟ قاتل الله الجهل والعناد. هذا بالنسبة للقرآن، قد تنكر أنت قراءة معينة لعدم ثبوتها عندك وغيرك يثبتها، فليقال إنك منكر لما جاء في القرآن، لا. طيب غير القرآن، هذا الحكم خاص بالقراءات لا بكل الدين. قال شيخ الإسلام: وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت به الحجة الرسالية. يعني أن الإنسان لا يعذب إلا على إيه؟ إلا على قدر البلاغ. قد يقول قائل: هذا في العذاب لكن في الأوصاف لا، فإن من أتى بشيء لحقه الحكم مباشرة، وأما المؤاخذة فالأخيرة فلا تكون إلا بعد بلوغ الحجة. نقول لا، ولا حتى الأوصاف، فإن الأوصاف لا يكون إلا يستحقها الإنسان إلا بعد توافر شروط انتفاء الموانع وإقامة الحجج. فلا أكون مبتدعا بمجرد أن قلت قولا وافقت في أهل البدع، وأن الذي أحارب المبتدعة لخفاء الحق عليه، ولا أكون فاسقا إذا أتيت فعلا محرما لا أعلمه محرما، شربت خمرا ولا أعلم تحريم الخمر، تركت صياما ولا أعلم وجوب الصيام في بيئة لا أعلم وجوب الصيام فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وكذا. فإن الإنسان لا يستحق الأوصاف تلك إلا إذا توافر شروطها وانتفت موانعها، ليس فقط العقوبة، فإن العقوبة مبنية على أوصاف. لكن تأتي أنت الآن بمجرد الفعل تخرج من ملة الإسلام ثم تقول لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، وأنا على الإسلام اليقين، فمن كان على الإسلام اليقين فلا يزل عنه إلا بالكفر اليقين أيضا. لا بد أن يخرج الإنسان من الإسلام الذي ثبته بيقين أيضا بدليل يكون يقينيا، إنما لا تقول أنت: والله أنا لو فعلت فعلا فعل شرك فإنني أكون مشركا، لكن المؤاخدة إنما تكون على ماذا؟ إنما تكون على بلاغ الحجة. هذا تشطير لا دليل عليه، لا تشطير لا دليل عليه. فإن المسلم لا يخرج من وصف الإسلام إلى وصف الكفر والشرك، وبالتالي لا يعذب على ذلك إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع. فإن كفرتني عذبتني، إذا ما أعذرتني وصفا على ما تعذرني إذن عقوبة؟ فإن قلت لابد من إقامة الحجة من أجل العقوبة، قلنا ولابد من إقامة الحجة أولا من أجل استحقاق الوصف، من أجل استحقاق الوصف. فإن الناس لا ينتقلون بأقوال وأفعال إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفرت ثم قلت لكنه لا يعذب لخطئه؟ لا، هو مسلم مؤمن. فإن الله لا يقدر علي، كفرت لكن لم يعاقب لجهله؟ لا، ليس بكافر، ولو كان كافرا لخلد في النار. فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في الأوصاف وفي العقوبات، في الأوصاف وفي العقوبات. فإن الإنسان الأصل فيه أنه بريء من هذه الأوصاف التي تخرجه عن الإسلام إلى الشرك، وعن الطاعة إلى الفسق، وعن السنة إلى البدعة، إلا إذا اقتضى ذلك توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما أن تشطر على حسب ما تهوى، تشطر الأمور فتعطي أحكاما ولا تعطي عقوبات، لا، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. نعم، كيف يعني وصف المطلق رسول الله؟ طيب مسلم، تمام، نقول قام به فعل الشرك، تمام، لا لا مش مشرك ظاهرة، مسلم أتى فعل الشرك، بس نقول كده نوصفه كده. ما هو بعض العلم، احنا نعلم ان بعض الناس قال ذلك، هذا لا دليل عليه البت، لا دليل عليه البت، لا من كتاب ولا من سنة ابدا. لانك ان اعطيت الشيطان مشركا وانت ما اعذرته، على ما تعذره في الاخرة في العقوبة؟ ما حتى مشركا ظاهر، ما الدليل عليه؟ من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. حينما يكون مشركا ظاهرا، ها أزال عنه ولا ما أزال؟ ولا هذا أنت بتقول له هو مسلم، يقول لك لا مش مسلم، هو مشرك ظاهرا، يبقى أزال ولا ما أزال؟ يعني كيف يا شيخ مصباح؟ يعني مسلم مشرك ظاهرا نقول كده؟ هو مسلم مشرك ظاهرا؟ المشرك اسم فاعل، تمام؟ يعني ايه؟ يعني صار هذا وصفا له الان. فهل اقول ان قلت تأذلت عنه اسم الايمان واعطيته الشرك الظاهر، يقول لك لا انا ما أزلتش عنه اسم الاسلام، نقول له طيب يعني تسميه مسلم؟ يقول لك لا تسميه مسلما وقد اتى بالشرك، لا تسميه مسلما. لهذا هم ينفون الكلام انت بتقوله ده، هم ينفون ان هم يسمونه مسلما، يقول لك لانه اتى بالشرك ظاهرا فما نسميهش مسلما ولا نسميه مشرك باطنا. طيب اذا يكون وصف الباقي هو ايه؟ مشرك في الظاهر، هذا مشرك في الظاهر، لكن هو عند الله عز وجل الله يتولاه ومشرك. ليه؟ لمجرد اتيان بالفعل او القول. ولماذا ايضا اعطوه هذا؟ يقول لك لانه لا سبحان الله اتى بالشرك نسميه يعني مسلم هنسميه مشرك؟ نقول لا، سميه اتى فعل الشرك. ولهذا يقول لك يعني فمن زنى نسميه زانيا، فمن سرق نسميه سارقا، يبقى فمن اشرك نسميه مشركا؟ نقول لا، فمن طاف نسميه طائفا، فمن ذبح نسميه ذابحا، مسلم يذبح، مسلم يطوف، مسلم كذا. اما مساله بس استحقاق الاوصاف يبقى مشرك ولا كذا، ده محتاج اقامه الحجه. فاحنا ما بنعرضش الكلام، وده زنى فنسميه زانيا، طب تمام، وده طاف نسميه طائفا، وهذا ذبح نسميه ذابحا، خلاص سميه ذابح. واحنا لا ونحن لا نخالف فيها، مسلم ذابح. لكن هو بقى مشرك، هذا وصف نقلناه من الاسلام الى الشرك، لابد ان يكون هذا بعد اقامه ماذا؟ بعد اقامه الحج. ولهذا نقول انتم طبقتم هذا تطبيقا خطا، واخد بالك؟ تطبيقا خاطئ، لما قلتم من اتى بالزنا فانه يسمى زانيا، ومن اتى بالسرقه فانه يسمى سارقا، ومن اتى بالشرك يسمى شركا. نقول لا، كلمه الشرك دي عامه، تقول من اتى بالشرك، لا، الشرك هذا افراد وانواع، من اتى بالذبح، من اتى بالطواف، من اتى بكذا، وهذا لا يخالف فيه احد من العلماء، اذ يفرقون بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل. ولهذا قال الشيخ الاسلام بن عبد، وان كنا لنكفر من عبد الصنم الايه الذي عند قبر رجال وقبر لجهلهم وعدم من وجود من يبيه، يعني ما نقول هو كافر ولا نقول هو مشرك الا اذا توافرت الشروط واندفت الموانع. فمن ثبت له الاسلام بيقين فله حصانتان، حصانه تتعلق بالوصف، وحصانه تتعلق بماذا؟ بالمؤاخذه. والحصانتان لا تزولان الا بمقتضى اقامه الحج. اما المشرك الاصلي الذي لم تبلغه الحجه فله حصانه واحده في العقوبه، ليست له حصانه فين؟ في الواصل. ولهذا نقول هو مشرك لانه ما عندوش اسلام اصلا، نقول هو مسلم هو مشرك، تمام، لانه ما اسلم. انا سازيل عنه ايه؟ الذي عنده الشرك، تمام. لكن العقوبه الاخرويه ماذا اقول فيها؟ اقول لابد من اقامه الحجه فيها. يبقى هذا الكلام المنضبط، يبقى كل اخذ حقه. اما المسلم الاصلي، المسلم الذي على الاسلام واتى بناقض، فان هذا يقتضي امرين، يقتضي حصانه له من وجهين، حصانه تتعلق بالوصف وحصانه تتعلق بالعقوبه. اما المشرك الاصلي الذي لم تبلغه الحجه فلو حصانه واحده وفي العقوبه. يبقى ده كلام منضبط، انا لا اسمي المشرك مسلما ولا اسمي المسلم مشركا الا بتوافر الشروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء المال. ولهذا ايضا يتناقضون في مساله، طب انت بتقول من اتى بالشرك يسمى شركا ودي لغه العرب وكذا، طيب يا سيدي على العين وعلى الراس، خليك معانا شوي. نعم. قال الله لا يتكلم، الله لا يسمع، الله لا يبصر، الله لا ينزل، الله لا ياتي. انكار السمع والبصر هذا اسمه ايه؟ كفر. يبقى اتى ايه؟ الكفر، يبقى كافر، من اتى الكفر فهو كافر. فالمعتزله كفار. والاشاعره كفار. كلها لا كفار. يقول لك لا، دي لابد من اقامه الحجه. ليه؟ يقول لك اصل هذه المسائل مسائل خفيه، لا مو بخفيه. خفاء الظهور نسبة. الله يتكلم، الله لا يتكلم، خفاء هذه العام كل عوام المسلمين، بس أهم حاجة ما يكونش سامع جهميا ولا معتزلة معتزلية. أتحداك لو لقيت عاميا يقول الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، أتحداك. لكن اتحداك بقى اذا لقيت عاميا يؤمن بالتوحيد الذي انت عليه كذا وكذا وكذا وان ما في اضافه ولا احنا نجد غربه لما بنقول لا تدعو بدويا ولا حسينا صح، لكن لا نجد غربه ونحن نقول الله يتكلم الله يسمع الله يبصر، مما يدل على ان هذا استقرار هذا في نفوس الناس اعظم من استقرارهم فين، من استقرار مساله مفردات الشرك والتوحيد. ليه؟ لانه عنده مشايخ هم اللي بيقيمون هذه الموالد وقالوا هذا محبة صالحين ومحبة آل البيت وكذا وكذا، مثلما كنا صغارا ما كان يدور في ذهن الواحد قط هو رايح التبني ولا كذا ان هو يكون كذا بذلك خالق شيئا، بالعكس رايح لأولياء الله الصالحين وفقط، ولا يدري يعني ندر ولا يدري يعني كذا. طيب لو ان الانسان ما تعلم كان هيكبر على هذا الاعتقاد، ما هو العلم ده شيء زائد مش بالسن، مش انا اذا كبرت زال جهلي، لا ده انا اذا تعلمت زال جهلي. يبقى اذا ما تعليش بالخفاء وايه والظهور، خلينا في القاعدة الاولى اللي هي من اتى الكفر يقال كافر، من اتى الشرك يقال مشرك. اذا من اتى الشرك عندك انت قعدت قاعدة، وما نسميها في اللغة من اتى الشرك يكون مشركا، نقول لك ونسميها في اللغة من اتى الكفر يكون كافرا. فإن قلت لا أصل ده لابد يكون حول أصل مسألة خفية، يبقى أنت أحلتنا على وصف تاني بقى، مش وصف من أتى الشرك يكون مشركا، لا أحلتنا على مسألة إيه الظهور والخفاء، يبقى أنت ما ثبتتش على قاعدتك. نيجي للظهور والخفاء، نقول بطل القاعدة الأولى، نيجي لقاعدة الظهور والخفاء، نقول لك خفي عند من؟ خفي عند الأشاعرة يعني تأولوه؟ طبعا ده اعتقادنا برضه، ده اعتقاد احنا لا نكفر لأنهم يتأولون، لكن احنا بنلزمه باعتقاده. طيب هو ظاهر عند جميع الناس، يقول لك بس قد يكون لبس عليه، نقول وهناك قد يكون لبس عليه، وانت عندك هذه ظاهره وعند ناس خفيه. ولذا يقول شيخ الاسلام في الحمويه انكار نصوص الصفات ابلغ من نصوص المعاد واكثر من نصوص المعاد، ومع ذلك لا تجد من يجحد المعاد لكن تجد من يجحد الصفات. فإذا مسألة الظهور والخفاء دي نسبي، احنا حديثنا الآن أنا وأنت الآن أو أنا ومعاكم أنتوا فاهمينه، لكن هات أبوك كده يقعد معانا ويقول لك يا مصباح بحصلني بقى يا ابني أنا ماشي، هو أنت جايبني يا ابني النهارده أنت جاي تبهدلني وأنتوا بتقولوا إيه يا ابني؟ ما يعرفش لا حاجة اسمها وصف ولا حكم ولا ما يعرفش حاجة، وهو أكبر منا سنا لكن ما يعرف لأنه ما سمع ولا تعلم. يبقى دي مسألة نسبية، دي مسألة نسبية، لكن أنا بقول لك مثلا جهمية معتزلة كذا إنكار صفات معاد مش عارف إيه، دي مصطلحات معروفة بالنسبة لك، يبقى ظاهرة عندك. إذا الظهور والخفاء نسب، والشرع لا يعلق على أوصاف غير منضبطة. يبقى عندنا الإسلام وعندنا الكفر وعندنا توافر الشروط وانتفاء الموانع، علم عرف ثم كفر وأعطي الناس لوازم هذا من الأوصاف والعقوبات. ولهذا لماذا لم تعذره، لماذا اعتبرته في العقوبة ولم تعذره في الوصف؟ اعتبرت الجهل هناك ولم تعتبر الجهل هنا، لماذا؟ هذا تناقض. ثم من الذي قال نصا من العلماء ذلك؟ وما الدليل أولا على ذلك؟ تفريق بين هذا وذاك. نعم،
قال رحمه الله تعالى،
نعم
قال في
اللي هو اللي هي بتساوي التفريق بين النوع والمعين، أليس هذه قاعدة عند السنة تفريق بين النوع والمعين؟ هم ينكرونها، هم ينكرونها في الشرك ويقولون بها في غير الشرك. نقول ما الدليل على التفريق؟ ما هو الدليل على التفريق؟ ما في فرق، ما في فرق، أنت جعلتها في الشرك أنا جعلتها في الحاكمية، ولا يدعى عبد المجيد الشاذلي وشلته واخد بالك يعتبرون الحد الأدنى للإسلام هو الحاكمية مش الشركيات ديت وكذا، الحاكمية واخد بالك، ده عندهم الذي لا يعذر فيه بالجاه وسيد إمام المجموعة دي عندهم إنه مسألة الحكم غير مسألة الله لا يعذر فيه بالجاهل، بينما عند دول هؤلاء الذين في مسألة الشرك لا يعذر بها بالجاهل. ممكن يعني احنا بقى هنخضع لإيه؟ لآرائكم، كل من غال في قضية هيضع فيها قاعدة لا نعمل فيها بالنوع والمعين، ولهذا لا يقولون بقاعدة النوع والمعين. فهذه المسألة وينقلب في غيره. نقول وما الدليل على التفريق؟ وما هو الدليل على التفريق؟ النصوص واحد في عبادات في عقائد في أي شيء. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم أعد 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 من هذا الحديث من جملة أحاديث وأدلة. اللهم أنت ربي أنت عبد وأنا ربك. ما هو قال الكفر. التفريق بين النوع والمعين أدلته كثيرة مش حديث واحد مش حديث واحد أدلته كثيرة. لا 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 مش صح. لا القاعدة واسعة قاعدة أدلتها كثيرة لكن دي من أدلتها لكن أدلة كثيرة. ما هو هو قالوا لك لم يكفر. ولهذا ابن عبد الوهاب استنبط من هذا إيه؟ أن المسلم بل العالم قد يقول كلام كفر فإذا نبه من وهو لا يدري فإذا نبه من سعاده فتنبه أنه لا يكفر. يبقى فرق ابن عباس فرق بين إيه؟ بين الكلام وبين الحكمة بين الفعل وبين الفاعل. قد يكون كلام كفر وهو لا يدري فإذا نبه من سعاده فتنبه أنه لا يكفر. فلو كان يكفر بمجرد القول يبقى لم يكن عندنا تفريق بين النوع والمعين. لا شوف هذا الكلام سلس سهل يتوافق مع النقل الصحيح والعقل الصحيح. غير كذا تدخل بقى في سراديب بن عبد المجيد الشاذلي وسيد امام والمعتزله والتحسين والتقبيح وياتيك بعد ذلك الزامات وهو انه من لم يكفر الكافر فهو كافر لان ثبت عندك دي ما فيش فيها اعذار. ولا انا بقول له بعضهم مره كده يعني فيش فيها عذر خالص يعني ثبت بالعقل ثبت بالعقل. طيب ايه رايك بقى في الذي لا يعذر بالجهل في الذي يعذر بالجهل ويكتفي بالمساله هل يكفر؟ قال والله انا اتوقف في المساله دي. قلت له طب ايه رايك اللي يتوقف في كفر النصارى نقول النصارى كفار فكذا هل يعذر؟ قال لا لا يعذر. ليه؟ قال دي معلومه. قلنا له طيب ما هي عندك معلومه ايضا دي عندك ثابته بالعقل انما كفر النصارى عندنا ثابت بالناقل. يبقى لان توقفت في هذه فمن باب اولى توقف في من يتوقف في كفر اليهود والنصارى لان كفر اليهود والنصارى حكم شرعي يعرض بالنص انما ده عندك معروف بالعقل. يبقى المفترض اللي يعذر يكفر مباشرة مثل ايه؟ مثل من لم يكفر يهود ونصارى يكفر عندك مباشرة يبقى من باب اولى يكفر ايضا اكلام متوقف فيه في فترة. الان قال بالقاعدة وانه يكفر وثم حكم عن نفسه بانه كان كافرا واسلم الان هو نفسه. شفت يا اخوان التدني هذا هو دول افكار. ولهذا يكفر بعضهم بعضا يكفر بعضهم بعضا ويتناقضون بل حتى ان الواحد نفسه لا يكفر نفسه لان ده الزام. ما هو فعلا كده ده الزام. انت ما بتعذرش بالجاه وانت كنت قبل كده بتدرس العذر بالايه بالجاه يبقى انت كنت راجل كافر وبالتالي هو ايه هو وجد نفسه مضطرا الى ان يقول كنت كافرا. لان لو لم يقل كنت كافرا قلنا كيف اثبت نفسك الاسلام ولم تثبته لغيرك والجمع بينكما الجهل. ولهذا هم بعضهم يتفطن لمسائل زي مدحت فراج مثلا يتفطن لمساله نشا ببديه بعيد. طبعا معروف في حتى عند الذين يعذرون يقول لك اما اذا نشا ببديه بعيده وكذا هذا يعذر تمام. مدحت قال لك لا خلي بالكوا ده حتى لو نشا ببديه بعيده ده لا يعذر. ليه بقى مدحت تنبه لايه؟ تنبه انه لو اعذر بسبب انه نشا ببديه بعيده فالصفه الجاهل. ما هو لماذا يعذر لما نشأ بديه بعيده؟ لانه جاهل. معناه انه يبقى فيه جاهل في مساله الشرك الاكبر في اعذار. يبقى نقول له تمام بقى طالما هو اعذر لانه نشأ في بديه بعيده. طيب هل يا ترى ده على وجه التمثيل ولا على وجه الحصر؟ لان العله هي الجاهل. ومن مظان الجاهل ان ينشأ ببديه بعيد ومن مظان الجاهل ان يكون حديث عاد مكوف ومن مظان الجاهل ان يكون في مصر ومحدش بيعرضه التوحيد ومن مظن الجهل يكون في السعودية في الجنوب ما يعرفش حاجة ولا سمعه آل سنة. مثلا او في المنطقة الشرقية عند الروافض ما سمعوش احد، يبقى مش مسألة بقى مملكة ومصر، لان احنا بينا وبين بعض اسلاك شائكة، يعني الاثنين بيوقفوا كده يسلموا على بعض، اللي ورا السلك ده يعذر واللي ورا السلك ده لا يعذر، اصل ده من جنوب افريقيا واصل ده من مصر، او اللي في جنوب السودان كذا واللي في جنوب مصر كذا واللي في شمال السودان كذا، لا طبعا لا طبعا، انما مرجع ذلك الى اوصاف، ما تقوليش اللي في السعوديه السعوديه التوحيد فيها ظاهر، لكن لو كان مثلا في مثلا في باديه بعيده يبقى كذا، لا انا اجيب لك من السعوديه من لم يسمع قط، من يعيش في الصحراء كل اللي يعرفه ان يبغض القمح حتى اذا نزل مطر خرج وعنده ابل ويشرب من الابل وياكل من الصحراء ولا يعرف اي حاجه خالص خالص. بينما هجيب لك من روسيا من يعرف التوحيد ويدرسه، يدرس كتب ابن عبد الوهاب وهو في روسيا، يبقى تعليق هذا تعليق غير منضبط، لكن علق على اوصاف جهل وعلم، جهل اينما وجد، علم اينما وجد. فلهذا اضطر ان يقول ايه، لا حتى هذا لا يعذر، لانه فعلا من جهه العقل هيناقض، هتعذره لماذا؟ للجاه. يبقى إذن أينما كان الجاه يبقى صاحبه معذورا، فيتناقضون فيما بينهم، فيما بينهم يتناقضون. نعم، لأنهم ما بنوا على أوصاف دقيقة. أنا ارتدت عن سمع عدة مرات، أي نعم، والعبرة بالخواتيم يعني. لا دي بقى معلش، دي مسائل فرعية احنا ما نطرحهاش، احنا مش خفاف، سيد زيد وعبيد والكلام هذا القبيل، دي بقى مسائل ايه، لا الشباب بعضهم يبقى دول بتوع صفحات الفيسبوك يقعدوا يمسكوا بعض كده، يجيبوا شخص معين ويبداوا ينزلوا الكلام عليه، زي احد الاخوه جاي كده لسه جديد يعني عندنا كده، جايب لي مقطع مش عارف ايه الشيخ فوزان مع الملك عبد الله مش عارف ايه، يقول او استحلون، قلت له ايه اسمع يا ابني، قال ايه، قلت له العلم هو في الكتب، سيبك من المقاطع والبتاع والحاجات اللي انت بتجيبها ديت، واخد بالك ولا انت عارف هي جايه منين ولا رايحه فين، سيبك من الكلام ده كله خالص، علم من الكتب. فكذلك بقى اصحاب الصفحات يجيب لك واحد يقول ده بقى يشرحه، كافر لا مش كافر، كافر لا مش كافر، كافر مش كافر، وهكذا. دي مسائل بقى أخرى، هذه مسائل أخرى تكون أهل العلم الراسخين وفي حدود ضيقة لا نشغل بالنا بها، نشغل بالنا بالعلم وتعليم ذلك الناس. أما الإنزال على المعينين هذا يحتاج إلى العلماء ويحتاج إلى الراسخين ويحتاج إلى توافر شروطنا في انتفاء المواني، والله لو واحد توافر فيه ذلك خلاص يبقى كافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال في حديث ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عليم حكيم فيقول أو أكتب عزيز حكيم، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلاهما سواء. وفي الرواية الأخرى: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملي عليه فيقول عزيز حكيم أو حكيم عليم، فكان يكتبه على أحد الحرفين فيقول كل صواب. ففي هذا بيان لأن كلا الحرفين كان قد نزل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما ويقول له اكتب كيف شئت من هذين الحرفين فكل صواب. وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك، ما لم يختم آية
رحمة بعد.
وفي حرف جماعة من الصحابة،
لكن طبعا بعدما وضع المصحف الإمام فنحن مقيدون به، فمن نطق عزيز حكيم وهي سميع بصير نقول سميع بصير. نعم.
وفي حرف جماعة من الصحابة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والأحاديث في ذلك منتشرة تدل على أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله على سبيل البدل، يخير القارئ في القراءة بأيها شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف، وربما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بحرف من الحروف فيقول أو أكتب كذا وكذا، لكثرة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين الحرفين، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم كلاهما سواء، لأن الآية نزلت بالحرفين، وربما كتب هو أحد الحرفين ثم قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه، لأنه قد نزل كذلك أيضا. وختم الآية بمثل سميع عليم وعليم حكيم وغفور رحيم، أو بمثل سميع بصير أو عليم حكيم أو عليم حليم، كثير في القرآن. وكان نزول الآية على عدة من هذه الحروف أمرا معتادا، ثم إن الله نسخ بعد تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان. وكانت العضة الأخيرة في حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به اليوم، وهو الذي جمع عثمان والصحابة رضي الله عنهم أجمعين عليه الناس. ولهذا ذكر ابن عباس هذه القصة في الناسخ والمنسوخ، وكذلك ذكرها الإمام أحمد في كتابه الناسخ والمنسوخ لتضمنها نسخ بعض الحروف.
يعني عزيز حكيم عليم حكيم كذا كانت قبل، ثم نسخت في العرض الأخير وكذا. ولهذا نقول لا نجوز للناس هذا، وإنما نقول الجائز للناس قراءته ما أجمعت عليه الأمة في مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال: وروي فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد في الناسخ والمنسوخ، كان ابن أبي صرح كتب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان ربما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خواتم الآي تعلمون وتفعلون ونحو ذا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب أي ذلك شئت، قال فيوفقه الله للصواب من ذلك. فأتى أهل مكة مرتدا فقالوا يا ابن أبي صرح،
فأتى أهل مكة
مرتدا فقالوا يا ابن أبي صرح كيف كنت تكتب لابن أبي كبشة القرآن؟ قال أكتبه كيف شئت. قال فأنزل الله في ذلك: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الآية كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: من أخذ ابن أبي صرح فليضرب عنقه حيثما وجد، وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. ففي هذا الأثر أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حرفين جائزين، فيقول له اكتب أي ذلك شئت، فيوفقه الله للصواب، فيكتب أحب الحرفين إلى الله وإن كان كلاهما منزلا، أو يكتب ما أنزل الله فقط إن لم يكن الآخر منزلا. وكان هذا التخيير من النبي صلى
يعني
الله عليه
التخيير هذا في التنزيل نفسه، كان التنزيل ينزل بهذا، فالنبي كان يقول اكتب بأيهما شئت. ليه؟ لأنه نزل به، نزل القرآن بهذا ونزل القرآن بذلك، لكن لما كانت العرض الأخيرة عمل بهذا العرض الأخيرة. نعم.
وكان هذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم إما توسعة إن كان الله قد أنزلهما، أو ثقته بحفظ الله وعلما منه بأنه لا يكتب إلا ما أنزل إلا ما أنزل، وليس هذا ينكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر بعضهم وجها ثالثا، وهو أنه ربما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يمله الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي، فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذلك.
هذا وجه ضعيف، لأن القرآن توقيفي، لكن القول بأن هذا كان قبل العرضة الأخيرة وأن القرآن كان ينزل بهذا طارة وهذا طارة قول جيد. لكن على كل، كما قلنا بأن المعتمد هو مصحف عثمان الإمام الذي وزعه على الأمصار وقرأ به الصحابة ومن بعدهم إلى الآن، فلا يجوز لأحد أن يحدث فيه شيئا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، دي الحلف بالقرآن. ماشي.
قال الجامع: والمسألة السابعة الحلف بالقرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قول ابن مسعود فمن المحفوظ الثابت عنه الذي رواه الناس من وجوه كثيرة صحيحة، من حديث يحيى بن سعيد القطان وغيره عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف قال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم. قال: فقال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. وعن حنظلة بن خولد العنزي
يعني
قال:
يعني من حلف بالقرآن ثم حنث فالقراءة 6200 آية يبقى على 6200 كفارة بكل آية يمين. نعم.
قال: وعن حنظلة بن خوالد العنزي قال: أخذ عبد الله بيدي فلما أشرفنا على السد إذ نظر إلى السوق قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. قال: فمر برجل يحلف بصورة من القرآن وآية. قال: فغمزني عبد الله بيدي ثم قال: أتراه مكفرا؟
أما إن كل آية فيها يمين،
أما إن كل آية فيها يمين. ولا نزاع بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها يمين كالكعبة وغيرها. وقوله على كل آية يمين قد اتبعه الأئمة وعملوا به كالإمام أحمد وإسحاق وغيرهما. لكن هل تتداخل الأيمان إذا كان المحلوف عليه واحدا؟ كما لو حلف بالله لا يفعل ثم حلف بالله لا يفعل. هذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد.
نعم، والذي يظهر أن هذا ليس عليه العمل ولا عليه الفوتية، فمن حلف بالقرآن فحنت فهو يمين واحدة، يمين واحدة. نعم. لو حلف بالآية كما يحلف بالقرآن، ولو هو حلف بالقرآن بالقراءات ايه؟ لا، ما في علاقة بين القراءات السبع والأحرف السبع، ما في علاقة. الأحرف السبعة دي لهجات العرب كانوا يقرؤون بها، إنما كل قراءات السبعة بل والعشرة كلها على الحرف الذي جمع عثمان عليه الناس. نعم. نعم. كيف يعني 58 فريق؟ يعني 58 قراءة؟ أمال إيه؟ أنا ما تصورت الاستشكال. كلها مسندة، كلها سنة متبعة، كلها سنة متبعة، ما في شيء وضع في القرآن إلا بهذا، كل سنة متبعة، كل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتشار وعدم انتشار، فقد تنتشر هذه القراءة أشهر من هذه، هذا الوجه أشهر من هذا الوجه، واخد بالك، ومن طرق وكذا، لكن كلها مقروءة. ما أحد يزيد في القرآن شيئا، ما أحد يزيد في القرآن شيئا، إنما كل هذا مقروء بالأسانيد. مثل ما أنت تقرأ الآن القرآن القرآن بقراءة حفص مشهورة عندك بسنة متبعة، كذلك كل الناس يقرأ بسنة متبعة. نعم.